السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في برنامجكم المتميز شباب الأمة. هنكمل النهاردة إن شاء الله بقية الأساليب التربوية. اتكلمنا عن عقل الطفل وإزاي الطفل بيتفاعل معانا، واتكلمنا عن بعض الحاجات اللي شايعة بينا وإحنا بيتهيأ لنا إنها بتجيب نتائج إيجابية، أو دي عشان نحسن سلوك الولد أو عشان نغير سلوك غير مرغوب، وشفنا إزاي إن إحنا بنعمله ده بيدفع الطفل للسلوك الغير مرغوب اللي إحنا مبقاش قصدينه او ما بقاش عايزينه. واتكلمنا في المره اللي فاتت عن التهديدات، وقلنا ان ازاي ديت اول حاجه بتبقى فيها توقع بان فعل مكروه هيحصل. ان الكره جت في الازاز يبقى احنا متوقعين ان الكره جت في الازاز، ان ضربت اخوك يبقى احنا متوقعين ان نضرب اخوه، وهكذا. الامر الثاني ان فيها تهديد لنفسيه الولد، وبالتالي اذا كان الولد نفسه عنده شخصية أو من النوع العنيد أو شخصيته قوية أو بيبتدي يسلك السلوك اللي احنا بنحاول نمنعه منه عشان يثبت ذاته، أو الخنوع والخوف، وده أسوأ وبيجيب نتيجة أكتر سلبية. من ضمن الحاجات برضو الشيعة في تعاملنا مع الأطفال كده، إن احنا في بعض الأحيان لما بنتكلم الطفل مرة أو اتنين يبتدي صوتنا يعلى وبتدي نصرخ ونبتدي. هذا الصراخ نوع من انواع التهديد الضمني، ولكن بشكل غير مباشر، وله نفس التاثير اللي احنا اتكلمنا عليه عن التهديد في الحلقه اللي فاتت. في حاجه بقى جايه مثيره للجدل، حتى الناس بتوع التربيه اختلفوا فيها شويه، بس هنتكلم فيها ان شاء الله وهنوضحها. ايه هي؟ اسلوب الرشاوي، اسلوب ان عملت كذا او ما عملتش كذا سوف افعل لك كذا او اعمل لك كذا. هذا الاسلوب بيقال عليه ان اسلوب رشاوي. ليه؟ ايه المساوئ اللي في هذا الاسلوب؟ ان حفظت الدرس هوديك الجنين. اول حاجه فيه شك في مقدره الطفل، لان ان حفظت يبقى احنا شاكين في انه يقدر يحفظ وانه ما يقدرش يحفظ. الامر الثاني ايه؟ ان توقفت عن تبليل السرير بتاعك، ما بليتش السرير بتاعك، هجيب لك شوكولاتايه. يبقى احنا عارفين او احنا شاكين في انه يقدر يتحكم في انه ما يبللش، ما يتبولش على نفسه، ورغم كده هو بيتبول على ايه؟ على نفسه. هذه الرساله بالشك في مقدره الطفل. يبقى احنا مبدئيا بنبعت له رسالة ان احنا شاكين فيك او ان احنا شاكين في مقدرتك، سواء بالفعل او سواء بعدم الفعل. الامر الثاني ان هذا الاسلوب بيقود الى المقاومة والابتزاز. المقاومة من الطفل وابتزاز الطفل لاهله. يعني بعد كده مرة في الثانية الطفل يبتدي يعمل ايه؟ مش هيعمل السلوك المرغوب، او بمعنى ادق بقى مش هيمتنع عن السلوك الغير مرغوب الا اذا اشترط عليك انك تجيب له حاجه معينه وتجيب له مقابل معينه. عند الحته دي بتبقى رشوه، وهذا الاسلوب من الاطفال بيبقى ابتزاز ايا كان سن الطفل. احنا كتير بنجد كتير من الاطفال اول ما يستقبل مامته او اول ما يستقبل باباه وهو جاي من بره، ايه يا ماما جبت لي ايه؟ اول ما تخش من بره، او طب اسكت وتديني ايه؟ وفي بعض الاحيان الطفل يفعل السلوك السلبي عشان ايه؟ عشان يحصل على الحاجة اللي هو عايزها، او عشان ياخد جايزة، او عشان ياخد ايه؟ مكافأة. بعض الناس قالوا لا، بس ده اسلوب تربوي وده يعني نوع من انواع المكافآت. هنا لابد ان احنا نميز بين المكافآت وبين الرشاوة. ايه الفرق؟ اول حاجة ان المكافأة يجب الا يكون معلن عنها. يعني ما نقولش للطفل ان عملت كذا هنجيب لك او هنديك كذا، ولكن تيجي بشكل مفاجئ. يبقى المفاجأة اول هذه الشروط. الطفل يعمل حاجة فنفاجئه بحاجة كويسة تقديرا لهذا الفعل او تقديرا او عدم الفعل اللي غير مرغوب فيه. دي الحاجة الاولانية. الحاجة الثانية ان ما بيكونش فيه مكافأة عن فعل عادي. يعني احنا ما بنكافئوش عشان بيحل الواجب بتاعه، او احنا ما بنكافئوش عشان بيذاكر الدروس بتاعته، او احنا ما بنكافئوش عشان يروح ينام في السرير في الميعاد بتاعه. هذه الأفعال لا تستلزم المكافأة، ولكن المكافأة تكون لتصرف أو لفعل غير عادي. يعني الولد مثلا طلع الأول على الفصل بتاعه وهو كان مستواه بيطلع بيجيب مجموع كويس، ولكن أو طلع الأول على المدرسة وهو كان بيطلع الأول على الفصل. إذن في حالة إن الولد يحقق إنجاز أو يعمل حاجة كبيرة أو يعمل حاجة كويسة أكتر من العادي، هي دي اللي إيه اللي بنكافئه عليها. الأمر الثاني إيه؟ إن ممكن يكون سلوك الطفل العادي مثلا إنه مش شاطر، وبعدين جه مرة في مادة من المواد جاب نتيجة كويسة، في الحالة دي بقى نكافئه. العادي إن هو ما بيذاكرش وما بيركزش لمدة طويلة، هنتكلم على الايه السلوكيات الغير مرغوب فيها بالتفصيل بعد كده، ولكن ايه ممكن يكون السلوك العادي بالنسبه لبقيه الاطفال مش عادي بالنسبه لطفلنا، وبالتالي لما يجي يسلك هذا السلوك العادي نكافئه في الحاله دي. ليه؟ لان ده مش الايه مش العادي بتاعه. ولابد المكافاه، هنتكلم على المكافآت بعد كده بالتفصيل، ان يكون ايه فيها تنوع، ولابد ان تكون متزامنه مع حدوث الفعل، ولابد ان تكون حاجه تتناسب مع الفعل اللي فعله او عدم الفعل اللي احنا غير راغبين فيه اللي فعله الايه الطفل. في الحاله دي تبقى مكافاه، وفي الحاله دي تبقى اسلوب تربوي جيد. اما غير كده فممكن تنقلب الى رشوه، وممكن تنقلب الى اسلوب من اساليب الابتزاز اللي الطفل بيعملها مع ايه والديه. ده الاخطر من كده ايه، ان احيانا الطفل يتعمد انه يسلك السلوك السيء عشان يجبر اهله ان هم يعملوا معاه المكافاه اللي هو عايزها، يبقى في مكان او يبقى عند ضيوف او يبقى عند اي حد، وبعدين يبتدي ايه يسلك سلوك غير مرغوب، يبتدي يعمل شقاوه، يبتدي يوقع، يبتدي يجري، يبتدي بالعند او بالقصد، عشان يكون النتيجه في الاخر ايه، طب اسكت او ما تعملش شقاوه وهجيب لك كذا او هديك ايه كذا. الاسلوب التالي اللي برضو من الاساليب اللي شائعة ولكنه بيجيب نتائج سلبية وغير مرغوب فيه هي الوعود. ليه؟ لأن من أسباب المشاكل ومن أسباب الحزن ومن أسباب حدوث الخلافات هي أن يحصل حاجة غير متوقعة تحت التوقع اللي احنا متوقعين. يعني انت متوقع من حد انه يسلك سلوك معين وبعد كده يسلك سلوك أقل منه، بتتفاجئ بهذا الامر وما بتبقاش مبسوط، وبيبقى دوت مسار خلافات ومسار ايه مشكله. فلما بنقول للطفل ان احنا مثلا هنوديك الجنينه يوم الجمعه الجايه، ويحصل لاي سبب ووعد هوديك الجنينه وعد يوم الجمعه الجايه، وبعدين يحصل لاي سبب الجو وحش زي الطقس اللي موجود اليومين دول، الجو ممطر وبارد جدا وكده، وبالتالي ما ينفعش نروح الجنينه، او حصل ان بابا ظروف شغله استلزمت او استلزمت ظرف طارئ انه لابد انه يروح الشغل ومش هيقدر يروح الجنينه، او ان السياره حصل فيها مشكله، او حصل اي ظرف طارئ. الطفل ما عرفش هذا الظرف، ما عرفش هذه الامور. كل اللي يعرف ايه، انت وعدتني، وما دام انت وعدتني يبقى عليك ان انت ايه تفي بهذا الوعد. وبالتالي يبقى الامر بالنسبة للطفل مثير للإحباط، وإن بابا أو مامته اتكلموا معاه كلام وبعد كده لم يستطيعوا الوفاء به. الأمر الثاني اللي بعد كده إيه؟ إحنا لما بنكلم الطفل ونقول له وعد إن عملت كذا وكذا وكذا إن إحنا هنوديك الجنينة، أو هجيب لك كورة أول الشهر، أو أيا كان الوعد اللي إحنا بنقوله بيه، وبنقول له وعد هعمل لك الحاجة دي، يكون النتيجة بعد كده ايه؟ ان اي كلام تاني مش موعود، مفهوش هذا الوعد، اوعدك بكده، مفهوش ده، يبقى مش محل ثقة. يبقى احنا بنبعت للطفل رسالة ضمنية ايه؟ ان الكلام اللي احنا بنقوله بس تحت الوعد هو ده الموثوق فيه، انما بقيت كلامنا اللي احنا بنقوله لك وما هوش تحت الوعد مش موثوق فيه. والعلاقة بين الاباء او بين المربيين وبين الابناء لابد ان تبنى على الثقة وليس على الايه الوعود. الامر اللي بعد كده هي السخريه. هو انت ما بتسمعش؟ هو انت اطرش؟ ما بتسمعش ليه اللي نقول لك عليه؟ هو انت مجنون؟ هو انت هتنفع؟ هو هذا الامر من هذه الامور او هذه الملاحظات بتبقى هجمات على نفسيه الولد. ولان الولد ما بيبقاش عنده الاستطاعة في معظم الأحيان إنه يرد، فبيعمل ايه؟ يبتدي يختزن جواه خيالات انتقامية، فيبتدي يتخيل ان ابوه اللي كل شوية او مدرسه او مامته ايا كان الشخص اللي كل شوية بيقول له هذه الصفات الغير مرغوبة وبيسخر منه وبيتريق عليه وبيضحك عليه، يتمنى له انه يعمل حادثة او يعمل مشكلة او يحصل معاه اي حاجة. او انت او انت نافع شوف اخوك، فيبتدي الطفل يحاول ينتقم من اخوه او حتى يحاول يتخيل ان اخوه ده مات او حصل له اي مشكله. فاول حاجه اول ما بنتكلم كده احنا بنتكلم كده وبيتهيألنا ان احنا بنحمس الطفل عشان يعمل الحاجه الصح، بينما احنا في الحقيقه بنقيم جدار عالي بيننا وبين الطفل وما بيحاولش يتعلم ما بيحاولش يفهم حاجه. بل الاصعب والاهم هي ان الطفل بيبتدي يبقى عنده خيالات انتقاميه تجاه الاشخاص اللي بيسخروا منه او سبب السخريه منه. وده لما قلت لحضراتكم قبل كده ان احيانا لما بنقول للطفل انت جيد وعنده خيالات انتقاميه زي اللي اتكلمنا عليها ديت، بيبتدي ايه هذا الامر لا يغير من السلوك شيء، ويبتدي يهاجم ويبتدي ايه يعمل سلوكيات غير مرغوب فيها عشان يثبت ان هو مش ايه مش جيد. مهم ان احنا لا نقلل من قيمة الولد لا بيننا وبينه ولا بينه وبين أصحابه ولا مقارنة بأصحابه. مهم جدا هذا الأمر عشان يبقى فيه تواصل بيننا وبين ولادنا. الأمر اللي بعد كده هو المقارنة. اشمعنى أنت؟ شوف أخوك، شوف أختك، شوف ولاد خالتك، شوف. والقاعدة ان احنا ما نقارنش الولد بالغير. اولا ممكن يكون هو ما عندوش قدرات اللي عند اخوه او اللي عند اخته او اللي عند ابن عمه او اللي عند جاره او اللي احنا بنقارنه بيه، وبالتالي الطفل هيبقى باستمرار محبط وهيبقى باستمرار عنده حالة من الاحباط ومن اليأس، وبقى باستمرار كاره للناس اللي حواليه وكاره حتى للاشخاص اللي هم بيتكلموا معاه. المقارنة دعوة للكراهية، سواء كان اخواته او سواء كان قرايبه او سواء كان زمايله. امال نعمل ايه؟ نقارن الطفل بنفسه، لان لو هو متميز وبنقارن بنفسه يبقى اكتر تميزا. لو الطفل مثلا بيطلع الاول على المدرسة او الاول على الفصل وقارناه بالناس اللي حواليه، طب ما في ناس كتير حواليه هو اشطر منهم، يبقى بالتالي لما يتراجع بدل ما هو الاول هيبقى التاني او التالت، مازال اشطر من الناس اللي انت بتقارن بيهم. الامر التاني ايه؟ ان احنا لما نقارن الطفل بنفسه هيكون النتيجة ايه؟ ان احنا بنشوف اذا كان بيتحسن وهو ده المهم يبقى احنا بنشجعه، واذا ما كانش بيتحسن يبقى احنا بعد كده بنشوف سلوكه ايه وبنشوف سبب ايه وبنعالج هذا الايه هذا السبب. مهم جدا ان احنا لا نقارن الطفل بنفسه ولا نقارن الطفل باخواته ولا نقارنه بالناس اللي حواليه، لان في هذه المقارنه دعوه للكراهيه لمن حوله ولمن نفسه ولمن يقارنونه. ولكن المهم ان احنا نتكلم عن ايه؟ عن نقارن، ان احنا نقارن الطفل بنفسه وبسلوكياته عشان نضمن ان الولد باستمرار في تحسن ولا ما فيش تحسن، وهو ده اللي نتعامل على اساسه عليه. هنقف عند النقطه دي ونلتقي بيكم ان شاء الله بعد الفصل. اهلا بكم مره تاني، وهنكمل الحوار بتاعنا عن مهارات التواصل والاتصال. ايه القواعد اللي نتعامل بيها مع الاطفال؟ احنا اتكلمنا عن طريقه حوارنا احنا كاباء كناس كبار مع الاطفال. طب ازاي نفهم اللي بيقوله الطفل؟ كتير من الاطفال بيسال اسئله واحنا يعني حتى ممكن نبقى شايفين الاسئله دي اسئله غريبه او مش منطقيه، او انت يهمك ايه في الموضوع ده. يعني مثلا لما ده الطفل ويسال، يشوف طفل من الولاد اللي هم اللي في الشوارع اللي بنقول عليهم اطفال الشوارع دول، وعمال يمسح العربيه او واقف في الشارع بيتسول او اي حاجه زي كده، ونلاقي الولد الصغير ابتدى يسال كتير، هو فين باباه، هو فين مامته، هو عامل كده ليه، هو في كتير من الولاد دول، او ونبتدي احنا نندهش او نستغرب هو يعني ايه شاغل نفسه ليه؟ يعني هو اللي هيحل يعني مشكله اطفال الشوارع؟ او لما يروح عند حد من قرايبه ويلاقي لعبه بتاعت ابن خالته او ابن عمه او واللعبه مكسوره ويبتدي يسال عن اللعبه ومين اللي كسرها ومين او اما البنت مثلا تتكلم عن ان هي في الفتره الاخرانيه بقى يجي لها اخوها الصغير حماده اللي اصغر منها بقى يجي له هدايا كتير اكتر منها، او لما يحصل مشكله لحد من الاسره او حتى من الجيران او من المعارف ويحصل مشكله طلاق ويحصل لجد الطفل او الطفله عمال يسال ايه السبب وعمه راح فين وحماده اللي هو ابنهم هياكل ازاي وانت شاغل دماغك ليه وانت بتفكر ليه في الكلام ده؟ احنا ككبار بنبتدي نبص للطفل، لا، في معاني متوارية، في معاني مستخبية وراء أسئلة الطفل ده. وهذه الأسئلة يعني خلينا نقول إن معظمها بيدور عن اهتمام الطفل بنفسه، مش بأطفال الشوارع أو مش باللي كسر لعبة حمادة أو. وعلينا إن احنا لما نجاوب الطفل نجاوب الطفل من هذه الزاوية، مش من زاوية السؤال المباشر اللي هو بيسأل عنه. يعني انت يهمك ايه في اطفال الشوارع؟ لا، هو الطفل بيبقى خايف، هل هو كمان ممكن يحصل له انه يبقى طفل من اطفال الشوارع دول زي اطفال الشوارع دول ولا لا؟ وعلينا لما نجاوب ان احنا نجاوبه على الحته دي نطمنه على الايه؟ على الجزئيه دي. مين اللي كسر اللعبه؟ الطفل مش ما يهموش مين اللي كسر اللعبه بالتحديد قد ما يهمه يا ترى اللي بيكسر لعبته هيحصل فيه ايه؟ وبالتالي هو بيتكلم عن اللي يخص هو او عن اللي يهمه هو. لما البنت تتكلم وتقول ان اخوها الصغير في الفترة الاخرانية بقى يجيله هدايا اكتر بكتير منها هي، وممكن ايه الاجابات اللي احنا ممكن نقولها مثلا؟ يعني لا، ما انت كمان لما كنت صغيرة كان بيجيلك هدايا كمان انت اكتر منه، او كان بيجيلك هدايا زيه. هذه الاجابة مش هي الاجابة اللي عايزاها البنت. البنت بتسأل عشان تطمئن، يا ترى انت بتحبي اخوها اكتر منها؟ يا ترى انتوا كأسرة بقيتوا تحبوا اخوها اكتر منها؟ وبالتالي هي محتاجة رسالة تطمين ان احنا بنحبها زي ما بنحب اخوها، اكتر ما هي محتاجة لاجابة منطقية ان اخوها بيحصل لاسباب منطقية اكتر من الهدايا. اذا ما يهم الطفل هو ايه؟ هو ان هو عايز يطمن هذا الفعل السيء، هذا الامر السيء اللي حصل لطفل الشارع او اللي حصل للاسره او ازمه الطلاق اللي حصلت او الكلام ده كله، هل ده كمان ممكن يحصل له ولا لا؟ لان احنا قلنا ان عقل من عقل الطفل المره اللي فاتت انه بياخد الامور بشكل شخصي وممكن يتصور ان اي حاجه ممكن تحصل له هو كمان، وبالتالي لما يسال مثل هذه الاسئله علينا ان احنا نجاوبه على المعنى اللي جواه مش معنى السؤال اللي هو بيساله. يبقى احنا علينا ايه؟ علينا ان احنا ناخد بالنا اما نيجي نتكلم مع اولادنا ان احنا ما نقعدش مده طويله نتكلم في ارشادات وفعص، لان الناس بشكل عام والطفل كمان ما عندوش الصبر بيبتدي يمل من هذه الكلمات ومن هذا الوعظ. الامر الثاني ان احنا ما نقولش كلمات محبطه، انت مش نافع، انت 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 مش ما بتفهمش حاجه، انت كده عمرك ما هتنجح. كل هذه الحوارات وكل هذه الامور مرفوضه في التعامل مع الطفل لانها مش هتجيب النتيجه اللي احنا عايزينها. ما نقولش للولد حتى كلمه محبطه ولو بهزار ولو احنا بنضحك معاه، روح كده وانت عامل زي الحمار، ولا روح كده وانت عامل زي ما ينفعش، لان هو مش هيفهم ان ده نوع من انواع المزاح، ولكن هتنغرس في ذهنه الصوره السلبيه، لان زي ما قلنا ان عقل الطفل بيفهم الصور. الامر الثاني ايه؟ ان احنا ما نمدحش السلوكيات الغير مرغوبه او ما نضحكش عليها. يعني مثلا ولد بيضرب اخته وهو اصغر منها واحنا نبقى فرحانين، شوف الواد بيضرب اخته ازاي، شوف كتفها ازاي، المره دي ضرب اخته، المره الجايه هيضرب امه. ما نفرحش ان هو بيرد على امه وابوه يضحك ويتبسط ان الولد بيرد على امه او مش عارف ايه، هو فاكر ان هو كده ما شاء الله وبقى لا، لان المره دي رد على امه، المره الجايه هيرد. طبعا احنا بنتكلم عن الرد بطريقه سلبيه، لان هنشوف بعد كده ان مهم ان احنا نتكلم مع الاولاد ويعبروا عن رايهم ونرد عليهم، ولكن يعبروا بالطريقه السلبيه. انما لو قال كلام فيه تطاول على امه او على اخته او على اي حد، واحنا ضحكنا على هذا الكلام عشان مبسوطين ان هو بيقول الكلام ده، وعشان هو كده بسم الله ما شاء الله كبر وبقى اكبر من سنه، هيكون النتيجه ان الولد هيتمادى، لان الولد ما عرفش ان ده صح وده غلط. ولكن الولد يعرف ايه؟ مدام ده بسط الكبار، مدام الكبار مبسوطين وبيضحكوا، يبقى هذا الفعل مرغوب، يبقى ايه؟ يبقى اتمادى فيه. ما نقولش عيوب الطفل قدام اي حد، اصله خجول قوي، اصله بيكسف من كل حاجه، لان هذا الامر هيرسخ هذه الصوره السلبيه في عقل الطفل ايه؟ اكتر. المهم كمان ايه؟ ان احنا لما نيجي نكلم الطفل، نكلم الطفل بطريقه ايجابيه عشان ما تبقاش الصوره السلبيه موجوده في ذهنه، بدل ما نقول له ما تروحش بقى تتخانق مع اصحابك في المدرسه واياك 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 وتبقى دي الصوره السلبيه اللي موجوده في ذهنه، لا نقول له ايه؟ روح قضي وقت كويس في المدرسه. العب مع الاصحاب اللي هم ايه؟ اللي انت بتحبهم واللي هم بيحبوك. ان شاء الله النهارده تقضي يوم جميل في المدرسه وتيجي مبسوط من الايه؟ من المدرسه. هذه التعبيرات الايجابيه بترسم الصور اللي مرغوبه بالنسبه للطفل، واللي تبقى موجوده في عقل الطفل عشان يقترب ايه؟ يقترب منها. احنا اتكلمنا كده عن الكلمات، اتكلمنا كده عن المعاني، هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 في تعاملات البني ادمين بشكل عام والتعاملات مع الاطفال بشكل خاص. هذا الموضوع متعلق بالمشاعر. والحقيقه يعني ايه؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام في 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 مواقف كثيره من مواقف السيره بيضرب لنا امثله رائعه، ولكن يمكن كتير كنا بناخد هذه الامثله ويعني ناخد المعنى العام بتاعها، انما الاهم ان احنا نتعلم الطريقه الاستراتيجيه، التكتيك، الخطوات اللي نعملها عشان لما نمر بمواقف مشابهه نعرف ازاي ايه نتعامل. يمكن في قصه كلنا عارفينها، هي ايه؟ ان كان في ولد صغير اسمه عمير. عمير ده كان عنده عصفور مسميه نغير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعدي يلاقي ايه؟ عمير ده بيلعب بالعصفور بتاعه اللي هو الايه؟ النغير. وده حديث موجود على فكره. لغايه ما مره الرسول صلى الله عليه وسلم معدي لقى الطفل قاعد حزين وما بيلعبش بالعصفور، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيساله: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ قال له: مات النغير. فالرسول حزن، زعل زعل الولد، وقف مع الطفل يشاركه ويوسيه زعله على العصفور، لدرجة ان احد الصحابة كان ماشي فوجد الرسول واقف في الموقف ده فبيسأله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال: مات النغير. مات يا اخوانا الرسول، ده الرسول. فالفعل في صدق بالتأكيد. شوف الاهتمام، شوف المشاركة، شوف. هنتكلم على الطريقة. وقع تاني من المواقع المشهورة في 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 أحداث السيرة، هي القصة بتاعت السيدة عائشة رضي الله عنها لما كان الرسول عندها، وبعدين إحدى زوجات الرسول بيقال السيدة صفية كانت أرسلت للرسول وعاء، وهذا الوعاء فيه أكل، فيه تمر. فحصل إيه؟ حصل إن السيدة عائشة راحت قلبة الإناء. القصة اللي كلنا عارفينها. بصوا بقى الرسول عمل ايه عشان نتعلم خطوات واستراتيجيات التعامل مع المشاعر بشكل عام، ونشوفها ازاي مع الاطفال بشكل خاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الغارت امكم. ما غضبش، ما زعقش للسيدة عائشة، وبعدين قال: كلوا، وبعدين قال: ردوا الصحيفة بصحيفة سليمة. الاناء نفسه ردوه باناء سليم. هي دي الاستراتيجيات. اول قاعده عايزين نتعامل معاها في المشاعر هي ان المشاعر كالانهار، لا يمكن ايقافها ولكن يمكن اعاده توجيهها، وهو ده المطلوب. وان المشاعر مهمه جدا، لان المشاعر هي وقود السلوكيات، من غير مشاعر مفيش سلوكيات. وهنشوف دلوقتي ازاي المشاعر سواء كانت ايجابيه او ما يسمى بالمشاعر السلبيه هي مشاعر ايه مطلوبه. الحاجه الثانيه ايه؟ ان طول ما صوت المشاعر عالي العقل والمنطق مش هيبقى مسموع. الانسان الغاضب، الانسان المنفعل، الانسان اللي عنده مشاعر عاليه صوت المشاعر اعلى من اي صوت تاني، وبالتالي مش هيسمع اي حاجه تانيه قال لما مشاعره تبتدي تهدأ ويخفض صوتها بعد كده أي صوت تاني ممكن يكون موجود. بتحضرني في هذا الأمر قصة بتلخص المعنى. بره في أوروبا وفي أمريكا في شركات بتتعامل مع الناس وهم دارسين هذا الأمر، وبعدين كان إيه بيتعاملوا مع العملاء ويهمهم جدا إن العميل يكون راضي ويكون مبسوط، وعندهم قاعدة اللي كلنا عارفينها إن الزبون على حق، طالما زبون طالما عميل أيا كان اللي بيقوله يبقى هو على حق. فلما بيجي واحد منفعل وغضبان وساير ويخش الشركة في واحد بيقابله، الراجل اللي بيقابله دوت هو متخصص انه يقابل كل الناس اللي متضايقين او غضبانين او منفعلين، ده المدير بتاع الايه الشركة. وبعدين المدير ده مع السكرتيرة عندهم واحد كده شخص وهمي اسمه مستر فايرد، السيد مرفوض. السيد مرفوض ده شغلته ايه؟ شغلته انه مرفوض، هو موجودينه في الشركة عشان يترفض، وبالتالي يحصل ايه؟ اول ما يجي الشخص ده منفعل ومتضايق وانا كلمت الشركة ومحدش اتكلم ومحدش سأل، يبتدي يرد على طول ايه؟ خدوا بالكم من الخطوات من الترتيب. اول حاجة ايه ده؟ اتصلت ومحدش رد على حضرتك ومحدش اقعد حضرتك بتاع اقعد، امتى كان الموقف ده؟ وراخد منه الايه البيانات، وبعدين راح دايس على الجرس يجي ترد السكرتيرة. هي فاهمة طبعا السيم وفاهمة اللعبة، مين المسؤول عن الموضوع الفلاني والموقف الفلاني؟ قمت اقول له سيد فلان اللي هو مرفوض، مستر مرفوض دوت، مستر فاير ده اللي هم معينينه عشان يرفدوه، ابعته لي حالا. يروح داخل ايه الراجل، انت اللي تلقيت المكالمة، انت تشوف حسابك كام وتجيبني استقالتك دلوقتي حالا عشان امضيها وتمشي، انت ما تقعدش في الشركة ولا يوم واحد. يبتدي الزبون اللي كان جاي زعلان ومنفعل ومتضايق يبتدي يبقى متعاطف مع الشخص اللي ايه اللي اترفد، وابتدي يتكلم وابتدي يرد عليه وابتدي لا يعني انا مش عايزك تقطع عيشه، او مش لدرجه انه يترفد او مش لدرجه. بعد المشاعر ما تهدى يبتدي بقى هو يتكلم، حضرتك اتصلت امتى واتكلمت الساعه كام؟ لا ده احنا ايام الشغل عندنا من كذا لكذا، وساعات العمل وتلقي شكاوى العملاء من الوقت الفلاني للوقت الفلاني. امتى قال له الكلام المنطقي ده؟ بعد المشاعر ما هديت، ان لو قلوا له في الاول هيصطدم معاه وهيسيب الشركة ومش هيتعامل معها تاني. قواعد اساسية هنستنتجها من قصة الرسول عليه السلام مع الطفل، ومن قصة السيدة عائشة والاناء اللي اتقلب في التعامل مع المشاعر، وهي الاحترام والتفهم. يعني ايه الاحترام؟ ويعني ايه التفهم؟ ويعني وايه ازاي نتعامل مع المشاعر دي؟ وازاي نتعامل مع مشاعر الطفل بظروفها المختلفة بشكل عام؟ ومشاعرنا احنا حتى لما نيجي نتعامل مع الطفل، هو ده اللي هنشوفه ان شاء الله الحلقة الجاية. نتعشى من احنا نلقاكم على خير ان شاء الله بأمر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.